بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم أأخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من أهم أبواب كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الباب تأكيد وزيادة توضيح وشرح للباب الذي قبله في تفسير الإسلام. وكرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان تفسير الإسلام اتباعا لطريقة القرآن في تكرير وبيان المعاني العظيمة المقصودة في القرآن. وهنا ذكر قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وحديث أبي هريرة في الأعمال، وحديث عائشة في الاتباع في أداء الأعمال على السنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني مجموع هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب ماذا تفيد؟ تفيد أنه لا يقبل منك من الأعمال ولا يدخلك الجنة إلا هذه الأمور الثلاثة، الأصول الثلاثة للإسلام: التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإتيان بشعب الإيمان، الصلاة والصوم والصدقة، قال: والبقية الأعمال، يقول في الحديث. وكلها أيضا مؤسسة على ماذا؟ على عقيدة التوحيد. فإن الإسلام يأتي فيقول، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. يعني الأعمال التي توزن هي مؤسسة على الإسلام، فبك آخذ، يعني هي أساس لقبول الأعمال الصالحة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط. فأما إذا كانت الأعمال مؤسسة على توحيد الله تبارك وتعالى، وأتى المسلم بأركان الإسلام وأقام مبانيه وأتى بشرائع الإسلام وشعب الإيمان، دخل الجنة. الأمر الثالث الذي الأصل الثالث الذي بينه في تحقيق معنى الإسلام، وأن يكون العمل على السنة، إخلاص واتباع، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: أي العمل أحسن؟ قال: أخلصه وأصوبه. يعني لابد أن يكون تحقق فيه شرطي الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، هذا شرط الإخلاص، وحنفاء هذا شرط المتابعة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين من حديث عائشة واللفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن لم يأتي بالصلاة على الصفة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا عمله مردود. وهكذا بقية الأعمال. فهذا أصل في تفسير الإسلام، الإخلاص الأساس، التوحيد الذي تؤسس عليه كل الأعمال، الاتيان بمباني الإسلام وأركانه وشعب الإيمان، وأن تكون الأعمال هذه كلها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أعمال الإنسان تشفع فيه إلى الله، وتحاج عنه إلى الله، قد جاء هذا في أحاديث صحيحة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، حديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة. يا الله من فضلك. وهذا الحديث جاء في بيان أن الأعمال كلها تشفع في مؤديها إلى الله تبارك وتعالى، كل مسلم أعماله تشفع إلى الله وتحاج عنه. فتأتي الصلاة، لماذا ذكر الصلاة؟ أول ما يؤسس عليه الأمر كله والأعمال كلها التوحيد. لذلك قال عن الإسلام قال: إنك على خير، بك اليوم آخذ. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا ينفع من تصدق إذا لم يكن مؤمنا بالله مسلما موحدا، إنما يوفى حسناته في الدنيا فيما يكتب له من زيادة في عمره، أو يعني في بصل في رزقه، تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. لكن إذا لم يكن مسلما فإنه لا حسنة له في الدار الآخرة، لأن أعماله ما تقبل، ما هي مؤسسة على التوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ثم أول ما يبدأ بأمر الصلاة، لأنه جاء في الحديث إن أول ما ينظر في أعمال المرء صلاته، إن صحت نظر في سائر عمله. وقوله إنه إنك على خير للصلاة، هذا يفسره ماذا؟ يفسره حديث عمران، يعني إذا أداه بخير فصاحبه على خير، إذا أدى المسلم صلاته بشروطها وأركانها وواجباتها وكمل ذلك بسننها ومستحباتها وأتى بالرواتب والنوافل بحيث أنها تجبر الخلل الذي في الفرائض، هذا على خير. لماذا؟ لأنه يأتي في حديث عمار يقول: ينصرف أحدكم من صلاته وما كتب له إلا عشرة. فأحرص أن تكون الصلاة يقال لها إنك على خير. وكذلك الصدقة، الصدقة أيضا فضلها عظيم، تحاج عن صاحبها. إحنا ذكرنا القرآن وذكرنا الصيام، وهذا لا ينحصر فقط في الصيام والصدقة والقرآن، بل كل الأعمال كما جاء في آخر الحديث وكما جاء في آخر الحديث، جاء أيضا في حديث ابن عمر عند البزار وعند الطبراني في المعجم الصغير وصححه العلام الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. إذا قامت القيامة وقام الناس من قبورهم جاء المعروف إلى صاحبه في صورة رجل، فبعد أن يقوم من قبره يأتيه معروفه يعني أعماله، ويمسح التراب عن وجهه ويقول له: يا ولي الله، أبشر بأمان الله وكرامة الله، ولا يهولنك ما ترى من أهوال القيامة. طمأنينة من الله عز وجل، يرسل يخلق الله عز وجل ثواب أعماله في صورة رجل. قال: ثم يأخذ بيده ويأخذه عن أهوال الطريق إلى الصراط، فيقول: احذر هذا، اتقي هذا، حتى يجوز به الصراط ثم يدخله الجنة. يعني أعمالك التي تدخلك الجنة، وأعمالك هي أيضا التي تطمئنك في بعثك من قبرك. أهوال عظيمة، فزع أكبر عظيم، لكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم عند الاحتضار وعند سؤال الملكين وعند البعث من القبر وفي سياقه إلى الجنة، إلى المحشر، إلى الجنة. هذا اللي يبقى لكم ترى في الدار الآخرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا اللي يبقى هو هذا المعروف، أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الآخرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لي: بلال، ما هي أرجى أعمالك؟ يعني أنت أيضا ادخل لنفسك ما ترجو أنه أرجى أعمالك الذي يكون سببا لطمأنينتك في البرزخ وفي البعث من القبر وفي المحشر إلى أن تدخل الجنة. ولا شك أن المؤمنين يثبتهم الله تبارك وتعالى ويجعل حسابهم يسيرا. الصدقة من فضائلها أيضا، يعني هذا الحديث يدل على أنها تشفع للمتصدق، أيضا تضله في المحشر، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فالصدقة شأنها عظيم، والصدقة مما يضاعف الله ثوابها، يعني ما تقتصر على الحسنة بعشرة أمثالها فقط إلى 700 ضعف، بل أضعاف كثيرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يربي الله صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فالصدقة شأنها عظيم، والصيام أيضا شأنه عظيم، كيف يشفع بصاحبه كما ذكرنا أيضا في حديث عمر: القرآن والصيام يشفعان لصاحبه. ويقول الله عز وجل للصائمين: يجعل لهم باب خاص يدخلون معه. يقال للصائمين: ادخلوا من باب الريان، وشوف الاسم بعد على الريان، قال: فيشربون شربة لا يضمعون بعضها. ري لأنهم عطشوا في الدنيا عبودية لله، مع أنه يستطيعون شرب الماء، لكنهم أمسكوا عن الطعام تعبدا لله تبارك وتعالى. فيقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: الأيام الخالية أيام الصيام، فالله يجازي بالإحسان إحسانا، فمن أمسك عن الطعام والشراب تعبدا لله في شهر رمضان يطعمه الله ويسقيه من طعام وشراب الجنة. ويقال له تكريما: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وشوف هنا أسلفتم تدل على إيش؟ على أنها تطلق في معاني طيبة، الأعمال الطيبة. أما من قال لم يذكر السلف في القرآن إلا على سبيل الذم، أنا نقص علمه. واعدل، اعدل هو أقرب للتقوى. لا تأخذ الأمور مخاصمة ومغالبة، هذه أحكام شرعية. لا تقل على الله إلا الحق. والصيام يقول ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وعلى الإسلام. ومن معاني السلام الطمأنينة والسلامة من أهوال الحساب، فيطمئن الله عز وجل عباده، وأيضا يبشرهم بقبول أعمالهم. هذا من السلام، من معاني أسماء الله السلام، يؤمنهم ويطمئنهم ويبشرهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذلك تأتي أعمال وتطمئن وتبشر، تقول يا ولي الله أبشر بأمن الله وكرامة الله. وش أعظم من هذا؟ وهذا كله يا أخوان حث لي ولكم على الإتيان بالأعمال هذه، الطاعات التي توجب السلامة في الدنيا والبرزخ والآخرة والنجاة والفوز بالجنة. وش أعظم من هذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأيضا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني الذي يدخلك الجنة الإسلام والإتيان بشعبه وشرائعه والإتيان بأركانه ومبانيه. وكيف ترغب عن الإسلام إلا لزيغ في قلبك؟ وكيف تريده للمسلمين إلا من الغش للمسلمين؟ في حد يقول للمسلمين اللي بيرتد يرتد وتجوز الردة؟ لا والله ما تجوز. وما نصحت للمسلمين، بل غششتهم. وما تريد بهم خيرا في هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا شرع الله، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كيف الناس تزيغ عنه؟ ما تزيغ عنه إلا واحد ما إسلامه غير صحيح. إذا قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول أسرع الناس ردة أهل الأهواء، الذي يجوز الردة مرتد. واجبه أن يتوب وأن يقول للناس لا تجوز الردة، وقد قلت تجوز من قبل الردة وقد أخطأت. لماذا؟ هذا ليس معصية في خاصة نفسه، معصيته في خاصة نفسه بينه وبين ربه، ومن تاب تاب الله عليه. لكن أنت تدعو الناس إلى دعوة الردة وتبيح ذلك لهم، هذا مضار بأديان الناس وإفساد لأديانهم وغش للمسلمين. أما نحن المسلمون الحمد لله نحن على بينة من ربنا، والله إتياننا بأركان الإسلام وتلاوتنا للقرآن وأخذنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيدنا إلا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا إيمانا، ويزيدنا طمأنينة وقرة عين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن تقر أعيننا، وإن شاء الله تبشرون بذلك برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة ورؤية نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه دعوة الناصحين للمسلمين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شوف يمسكون بالكتاب كله، وخصص الصلاة على وجه الخصوص لأهميتها، لأنها الأساس الذي تبنى عليه قبول الأعمال مع التوحيد. كيف أن تريد للناس أن ترتد والمنصفون من أهل الكتاب شهدوا بأن هذا القرآن حق؟ والله في يعني والقرآن في غني عن شهادتهم، لكن نذكره لمن يعني يضل الناس، يقول تعالوا ارتدوا أو تجوز الردة. تجوز الردة؟ لا والله ما تجوز. يقول الله عز وجل في شأن المنصفين من أحبار اليهود والنصارى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا، آمنوا بالقرآن، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكفار قريش كانوا ماذا يطلبون؟ كتاب وحي من الله من السماء ليهتدوا به. قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين يعني كأهل الكتاب لكنا عباد الله المخلصين. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب الإلهي من الله، كتاب الله تبارك وتعالى الوحي الذي أوحاه إليه، كفروا به، ثم أسلم كثير منهم بعد ذلك. فإذا لماذا ترتد ولماذا تدعو الناس إلى الردة؟ هذا زيغ في قلبك أو بيع لدينك بدنيا الكافرين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وما عاقبة من يرتد؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من ضلال دعاة الردة الزائغين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا الغالي، أحسنت. نسأل الأسئلة شيخ.
تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم قول اعمل خير وقط بحر؟
لا لا تقط بحر، فكرة من زبد البحر. الله يكفينا شر. اعمل خير واحتسب ثوابه من الله عز وجل.
يقول السائل: هل يصح تسمية العمليات التي يفخخ فيها الشخص نفسه بالتفجيرات عمليات استشهادية؟ وهل صحيح أن هناك علماء قالوا في ذلك مثل الإمام ابن عثيمين؟
شوف يا أخوان، في فرق بين الانتحار وفي فرق بين الانغماس في العدو. الانتحار أن الإنسان يباشر قتل نفسه بنفسه تفجيرا أو تفخيخا، هذا لا يجوز، حرام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما الانغماس في العدو بحيث أنه ينغمس في العدو ويثخن فيهم ويقتل بأيديهم أو قد ينجو، هذا جهاد. وقد يكون هذا من أسباب أن الله عز وجل يعني يقوي قلوب المجاهدين ويضعف قلوب الكافرين. نعم، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الجهاد.
يقول السائل: أحسن عليكم حفظكم الله، لو بينتم لنا معنى حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام.
حديث احتجاج آدم وموسى إن موسى عليه السلام قال لآدم: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: لما تلومني على ذنب قد كتبه الله علي؟ طبعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، قالها ثلاثة. هنا يقول علماء: هذا من باب احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يعني كيف في فرق بين المصيبة وفي فرق بين المعصية؟ يعني واحد يبي يسافر هالحين حفر الباطن والجو غيم وما هو بجو يعني مريح كالمعتاد، فقال له زميل الله: لا تروح، خلي شوي لين يزين الجو. قال له: بروح والحمد لله على يعني الأمور زينة وكنا، وراح وصار له حادث في الطريق. هذه مصيبة مهي معصية ولا لا؟ فهنا يعني يصح الاحتجاج بالقدر على المصيبة: لما تلومني على شيء قد قدره الله علي؟ وفيما يذكر يعني ذكر لي أحد كبار السن من العوام، قال واحد سافر من الكويت السعودية وجاء حادث، فقال واحد من جماعته، قال: الله يهدي لو ما سافرت كان ما مات. قال: طيب فلان ماته على فراشه. قال: طق من هذه، يعني هذا ما فيها يعني شو تسوي بعد. هاي مقادير. الواحد ما يفر من الموت، لكن واحد يعمل ويرجو أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله، وفي كل حال يكون مستعد، ما هو بعد أنه والله ما يدري متى منيته، يكون دائما قد أتى بأسباب رضا الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار. أما الاحتجاج بالذنوب ما يجوز على القدر، لكن بعض العلماء كابن القيم يقول يجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة من الذنب، مو على فعل الذنب، بعد التوبة من الذنب. يقول: هذا الذي حصل لآدم، لكن ما حصل لآدم يا أخوان هو لا بد أن يقع كونا لحكمة بالغة. ما هي؟ استخلافه في الأرض، وأن يكون دخوله للجنة بعد ذلك أكمل عن تكليف، ولأن الله عز وجل أراد أن يستخلف ذريته في الأرض ويكون منهم ما يكون من العبادات العظيمة من توحيد الله وعبوديته والجهاد وذكره والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعلم، كل هذه المحاب لله عز وجل ما حصلت لولا أنه آدم عليه السلام عصى ربه ثم اجتباه الله عز وجل واستخلفه في الأرض. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عقيدة البداء التي يقول بها الرافضة هي نفسها عقيدة غلاة القدرية في نفي العلم؟
نعم، يقولون أن الله ما يعلم الشيء حتى يقع بعد ذلك، لكن ترى الرافضة عقائدهم أحيانا تغيرت ترى مع الوقت، يعني في الأسماء والصفات كانوا مجسمة من قبل ثم بعد ذلك صاروا معتزلة. فيجب أيضا ملاحظة أيضا أن بعض الفرق المبتدعة تتغير عقائدها. الخوارج أول ما بدأوا فقط بإيش؟ بالتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، ثم صار يعني عندهم مقالات شنيعة كثيرة، يعني تكفير بالكبيرة، وبعض غلاتهم يكفر بالصغيرة، وصار بعضهم يقول بخلق القرآن وكذا. يعني بعض الفرق المبتدعة يعني تغيرت عقائدها.
نعم أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو قول الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد؟
خلق أفعال العباد يعني هذه مسألة عظيمة، وصنف فيها البخاري مصنف خاص، وفعل العباد مخلوق لله عز وجل لا ريب في ذلك، لكنها كسب للعبد. هذا اللي ما شرحناه في الدرس، سبحان الله، زين السؤال نبهنا. يعني الإنسان فعله مخلوق لله عز وجل لكن كسب له، لأنه فعله عن إرادته هو وباختياره، لكن لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل. وبهذا يعني تعتلف الأدلة كلها. نعم
جزاك الله خير. يقول السائل هنا: في أسماء الله الحسنى كيف نميز الاسم اللازم من الاسم المتعدي؟
إن شاء الله الله يكتب لنا ونشرح متن خاص في الأسماء والصفات، إما فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية لشيخ العثيمين في اختصار الحموية وتهذيبها وترتيبها، وهو من أنفع ما كتب في اختصار الحموية. يقول العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، يقول: ما كتب في اختصار الحموية كما كتبه العلامة محمد العثيمين. أو نشرح مصنف الشيخ رحمه الله القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى وصفاته الحسنى.
يقول السائل: ما هي الأعمال التي يمكن للمسلم أن يجعلها خبيئة بينه وبين الله؟
كل عمل صالح اجعله خبيئة بينك وبين الله عز وجل، إلا عاد الأشياء الفرائض التي أمرت بأدائها جماعة أمام الناس كالصلوات الخمس. وبعض الأعمال قد تكون المصلحة فيها إظهارها أحيانا، الصدقة الأفضل إخفاؤها. لماذا؟ لأنه أقوى في الإخلاص لله عز وجل وأبعد عن الرياء، وأيضا لأنه أبعد عن المن والأذى على المتصدق عليه بينك وبينه. لكن أحيانا قد تكون المصلحة في الجهر بالصدقة. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، يعني يجوز هذا، وهذا مما مدحه الله، فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأفضل. لكن يقول علماء في تفصيل القواعد، يقول: قد يعتري المفضول ما يجعله فاضلا. قال: والدليل على ذلك حديث قبيلة مضر التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليهم الفاقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة لهم، فجاء أحد الصحابة بصرة من ذهب عجزت يمينه عن حملها، فلما رآه الصحابة تتابعوا في الصدقة، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم.
يقول السائل: بارك
مثل العلم الآن، تعليم العلم، العلم تعليمه يعني أمام الناس ويستفيد منه كل الناس، هو هذا الأفضل وهذا الواجب. أما أن يسوي لي درس خصوصي في السرداب بيني وبين اثنين ثلاثة، هو من المصلحة، هذا يسويه الحزبيين والحركيين أو اللي عندهم أمور على ما قالوا إسلام سياسي ويتكتكون على أمور خطيرة، يبون يتوثبون على السلطة، مو السلطة السلطة. هذا قال عمر بن عبد العزيز، قال: إذا رأيت اثنين يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلال. علم وشريعة وندرس الناس كلهم خلي يستفيدون. ده قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم، قال: لا يهلك العلم حتى يكون سرا. هنا عاد سبحان الله تجاهد نفسك في الإخلاص لله عز وجل، تسوي الدرس يعني تجود تدريسه من باب أنه ينتفع الطلاب يفهمون عدل ويستفيدون كل الفوائد، مو من باب أنه يقال والله فلان عالم، أعوذ بالله من الرياء. كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبير. مو أجود القراءة أساسي يقال والله هذا متقن للتجويد، لا، من باب أنه الناس تنتفع به. وأيضا أول معاني ذلك التعبد لله بالتلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من غير التمطيط والزايد والكذا، هذا كما قال أبو شام المقدسي وغيره، يقول مثل البياض إذا زاد عن حده يصير برص، ذاك البياض لا زين. فالإنسان يعني الأمور التي تظهر فيها المصلحة في فعلها أمام الناس هذا طيب فعله، بس واجب تجريد النية لله تبارك وتعالى. الله يرزقنا وإياكم إخلاص العمل.
آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ممكن توضيح بالنسبة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وقد تقع وقد لا تقع باعتبار فعل المكلف. أصبر شوي، أصبر، ما بعد شرحنا الموضوع. والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع من فعل المكلف. أما الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لكنها قد تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة شرعية، هداية الإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية، وقضى كونا الله عز وجل، أن بعض الناس يكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يرضى العباد الكفر. وهكذا القضاء منه كوني ومنه شرعي. قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، ولا بد أن يقع، كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فساد في الأرض لا يحبه الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، هذا قضاء شرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى. عبودية الله وتوحيده هذا من أعظم يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى.
يقول السائل نرجو توضيح آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
يعني أنت لك مشيئة تختار بها الفعل، لكن مشيئتك هذه ليست بخارج عن إرادة الله عز وجل، وما يقع من أفعالك فهو كسب لك، والله خلق هذا الفعل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الكون كله ملك الله عز وجل، لا يقع فيه شيء إلا بأمره ومشيئته وخلقه وإيجاده وتكوينه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف ندعو أهلنا ونعلمهم أمر الدين إذا كانوا ينفرون؟
يعني الناس فيها خير ومقبلة على الدين، وتسأل في الأمور التي يعني علمها فرض العين عليها، مثل أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، الناس فيها خير الحمد لله، وتسأل. بس تدري بعض الناس يمكن على ما قالوا، بعض الناس مو بكل الناس، كما قال الإمام أحمد يقول أزهد الناس في عالم أهله، يصير بعينهم مو بشيء، لكن بعين غيرهم يعرفون قدره في العلم. وبعضهم لا والله، يعني من أعظم الناس أيضا استفادة من العالم أهله.
نعم نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم أود التعدد في الزوجات،
لكن ما بلشتوني كل درس أسئلة عن الزواج الله يهديكم، شو أنا فاتح كلهم لجنة ترى تغشبروا وياكم بعد. لا ما شاء الله عليك يا أبو حميد. طيب هات السؤال.
نعم، يقول أود التعدد الزوجات ولكن والدتي حفظها الله تعارضني، هل إذا عدت أعتبر عاق لها؟
والله حاول أنك على ما قالوا تشرح للوالدة رغبتك في التعدد ومشروعيته، وإذا هي من حريم أول تدري أن هذا شرع الله، ومن حريم هالحين بعد أيضا إذا دينات ومؤمنات بالله عز وجل الحمد لله يقبلون شرع الله عز وجل. لكن إذا صارت علمانية الله المستعان قد تشقى بها، تعفسك، تقول شلون تأخذ امرأة على أنقاض امرأة أخرى، سوت أنقاض امرأة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم النساء وعدد في زوجاته، ما حد قال على أنقاض امرأة. يعني شرع الله، الله ما يشرع شيء إلا لحكمة ومصلحة، ما يقال فيه أنقاض امرأة.
بل في إعفاف للنساء المسلمات وفيه تكثير الولد، هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. لكن قد يعني بعض الناس قد لا يوفق في بعض الزيجات، ولا هو بعيب الله في الزوج ولا في الزوجة، كما تقول امرأة ثابت بن قيس بن شماس: ما عيب عليه في خلق ولا دين. لكن سبحان الله ما يصير ولفة، قد يصير تنافر في الطباعة وكذا، أو بعضهم كبريت والثاني بعد كبريت، ما يتصر واحد شوي حاد وسريع الغضب والثاني يعني هادي ويستوعب غضب الآخر، هذا ما كان يدفون حالهم تمشي أمور. أما يتجتمعوا كباريت الله يعني يهدي أمورهم ويصرف عنهم نزغات الشيطان والهواش والشجار والكذا. أين على كل حال يا أخوان، المقصود تفاصيل هذه الأمور ما يعني تذكر في حال كل واحد، كل واحد وله ظروفه وزواج وزوجاته وأموره. ما يصير أنت كل واحد تقول له لا والله أنت يصلح لك التعدد ولا ما يصلح لك، ولا أنت كذا ولا أنت كذا، صح ولا لا؟ لكن كحكم شرعي هذا حكم الله عز وجل، والله عليم والله حكيم. نعم
نعم، جزاك الله خير شيخ. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين القضاء الكوني والإرادة الكونية والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية؟ هل فقط المسمى؟
شرحنا، لا شرحنا بعد، شرحنا تفاصيل الشرع عندنا، بس المسمى لا شرحنا.
جزاك الله خير. يقول السائل هنا: أحسن الله إليكم يا شيخ، قول الله تعالى للشيء كن فيكون، هل هذا التقدير آني أم تابع للتقدير
الأول؟ لا كله تابع للتقدير الأول اللي ذكرناه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها كالتفصيل للتقدير السابق.
نعم. هنا يقول السائل بارك الله فيكم: أحسن الله إليكم، ما هي طريقة الجلوس على الكرسي في المسجد وهناك كراسي ثابتة وإن جلس الإنسان عليها صار خلف الصف قليلا، فهل هذا صحيح؟
ما يجوز الإنسان يجلس في الصلاة إلا لعاجز، لأن القيام ركن في الصلاة المفروضة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أما الجلوس على الكرسي في غير وقت الصلاة أو قبل إقامة الفريضة في قراءة القرآن لا حد يمنعك، لكن تراهم حاطين كراسي حق الشيبان وحق اللي شو اسمه المرضى وغيره. نعم
نعم. يقول السائل: أقسام علم الحديث.
تقدمي وش دعوة نشرح علم الحديث كله في سؤالات في وقت المناقشة. درس البارحة قلنا بعض الطلاب اقترح أن نشرح متن في مصطلح الحديث، قلنا أن الله يسر إن شاء الله.
يقول السائل هنا: هل يجب التقييد بالورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الثابتة، وهل من الصفات الثابتة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآل محمد؟
هو الصلاة في التشهد لازم تكون صلاة إبراهيمية كاملة، وفي غير التشهد إن أتى بمسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد فهذا طيب، وإن أتى بها تامة على نحو الصلاة إبراهيمية فهذا أكمل.
جزاك الله خير شيخنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية وإن سميت باليوم الوطني؟
والله يا أخوان شوفوا، حنا الوطن نحبه ونغني وطننا خصوصا الكويت، والسعودية بعد وطننا ترى يا أخوان، ما فيها هذه معقل الإسلام، والسعودي ولد عم ولد خال يعني ما فيها، وقبلة الإسلام مكة الكعبة شرفها الله عز وجل، والكويت نغنيها تدرون تعرضت لغزو وعدوان وأذى ونال أهلها ما نالهم من النكال والعدوان والأذى، فهلها يعني حريصون عليها ويغلونها بالحيل وتضاعف غلاها عندهم عقب تحريرها، فاحرصوا على حفظ أمنه. وأظن ترى حب الوطن يا أخوان هذا من الدين، لأنه وطن إسلامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: أما إنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني في أحاديث كثيرة يعني ذكر فضل ديار الإسلام موالاتها. وأنا لا أريد أن أدخل في تفصيل، لكنني كتبت فيه مصنف مختصر حب الكويت الإيمان. وكيف نحب الكويت؟ هل يعني أنه يوم في السنة هو اللي على ما قالوا نرقص ونغني؟ هو ما يجوز الرقص ولا الغناء، والغناء يجوز للنساء والصبيان في الأعياد والأعراس، والعيد عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الأعراس. لكن وطننا وغلاه وحفظ سيادته وهويته الإسلامية وإقامة شعائر الإسلام فيه وحفظ الجماعة من الأسباب الشر، هذا من أوجب ما يكون، هو من معنى الإسلام. مو الله أمر بلزوم الجماعة وقال من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، بل هو من تقوى الله عز وجل أن تتقي الله في وطنك. هذا كما ذكرناه في كتاب حب الكويت إيمان. فعلينا واجب مسؤولية أن والله حفاوتنا تكون للوطن في كل يوم بهذه المعاني العظيمة. ونطاوع ترى يا أخوان ما هو بقصدهم أنه يعني على ما قالوا منابذة علم الكويت، لا والله، إلا هم يتولون علم الكويت يرون هذه رايتهم، لكن راية تتميز بها عن بلاد الكفر، وأيضا راية بلدهم وطنهم، لكن هم لا يقفون لها تعظيما ولا يصمدون لها لأن خرقة ما تجوز. يعني الراية اتخذت لتمايز صفوف المسلمين على الكافرين، فلا يجي عاد واحد علماني ويحرش بين المطاوعة وبين ولي الأمر. وترى عندنا بعض ولاة الأمور وبعض المسؤولين يعرف، وترى يعني حتى العوام، يعني أنا أول ما دينت كنت في مجلس وفي ناس من كبار السن من الجماعة ومعفي لحيتي، فقال واحد من الجماعة: ليش معفي لحيتك؟ هذا مو من السنة، هو أمر به بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى أبطل اللحى. فقال له واحد من الجماعة: ما هو معفي لحيته؟ قال: أنا وياك مقصرين بس ما نقول حنا، هذا مو من الشرع، لألا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. شوفوا سبحان الله، ترى بعض ولاة الأمور يعرفون، لكن تدري يتوهقوا ساعات في بعض الاحتفالات الرسمية أمام الناس والكلام. والواجب ما هو؟ كحكم شرعي هذا والله ما نكتمه، نقول اللي الله عز وجل أخذ علينا الميثاق، نقول ترى هذا حكم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل يعين أن يعني ما يحصلنا حرج في هذه المواقف. لأن ساعات ابن آدم سبحان الله ربما يخشى أنه يساء فهم الأمور، أو أنه مع أنه الواجب أنه سبحان الله يعطى الموضوع حقه من الحكم الشرعي وأيضا من الولاء للوطن ما يقصد به المضاد. أما لا، من يرى الكويت بلاد كفر ويكفر ولاة الأمر ويرى أن هذا الراية كفرية، لا والله حنا ما حنا تسدى. أذكر كان عندنا أحد الزملاء يوم كنا نطلب العلم عند ابن عثيمين، كان يشتغل في الحرس الوطني السعودي، هو بنفسه يسولف لي بالسالفة. كنا رايحين مشوار من عنيزة إلى عقلة الصقور، فقام يسولف لي بالسالفة. يقول مرة كنت في الرياض، يقول حضر درس الشيخ ابن باز وسألوه عن تحية العلم، مدري التحية العسكرية، يقول قال الشيخ ابن باز هذا تشبه بالكفار ما يجوز. يقول وأنا توني بداية الالتزام بعد، يقول ومن بكرة عودت، يقول دوامي وتحية العلم في الساحة الفصيل كله، يقول قلت الحين عادة لازم يعني ألتزم فتوى الشيخ. يقول ناديت الفصيل، هو مسؤولهم،
يقول قلت لهم إذا جيت وبتحيون لا تسووا لي تحية كذا، بس قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا إن شاء الله. قال وأنا برد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبد هو يسولف للسالفة النفس. يقول في أول فصيل ويدام الناس والمسؤولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عاد أنا حسيت يقول بيصير شيء يعني في شيء. يقول رحت عند حارس المعسكر من هالشيبان الحليوين عندهم شاي وقهوة، يقول قعدت أسولف وياه لين يجيني استدعاء ولا تحقيق ولا شيء. يقول أنا أدري يقول بيصير شيء. يقول أنا جالس عنده وثاري يعني الموضوع وصل لي يعني كبار المسؤولين وحولوه للتحقيق. فقالوا له انت ليش سويت كذا؟ وهو جزاه الله خير صدقهم في الجواب. قال انا والله البارح او اول البارح كنت عند الشيخ بن باز في الدرس وسلوه وقال كذا، وانا والله التزمت بفتوى الشيخ. والله يا اللي كتب هذا في دين اللي في الحرس الوطني. قال يحول هذا العسكري مع من يمثل الحرس الوطني إلى الشيخ بن باز للتأكد من هذه المسألة. يقول بعدين حدوا لي موعد واستدعاء عند الشيخ بن باز بالإفتاء. يقول إحنا جالسين في غرفة، يقول أنا ومندوب الحرس الوطني، يقول دخل علينا الشيخ بن باز وسلم علينا. قال فلان إما أنه تعفونا من التحية أو الله يكتب له رزق في وظيفة ثانية. وقام بن باز ما جلس، شوف سبحان الله، مع أنه من أشد الناس ولاء السعودية، لكن شرع الله ما يجوز تحريفه، صح ولا لا؟ وبعدين الله جعل له يعني سبب وصار يطلب العلم. فشوف شلون الحرس الوطني فيهم دين وشلون حولوا الموضوع إلى الشيخ بن باز. شوف دولة يعني ساسها طيب ترى. على كل حال سبحان الله. وبعدين يعني هذه الأمور يعني سبحان الله إذا أخذت بتبيين الحق فيها بحسب حال الإنسان ينصف بهذه الأمور. والله يعيذكم من تحريش المحرشين، أو أنه والله يغالط في مقصود من يعني على ما قالوا ما يبي يوقف لخرجة تعظيما، لكنه لا شك أنه يرى هذا بيرق الكويت ويحب رفعته وعزته، يعني رفعته أنه يكون منصور، وأيضا هويته حفظ هوية الكويت بلد الإسلام، بلد إسلام عربي، صح ولا لا؟ هذا كلنا والله نبي هذا، عزنا وياكم بالإسلام. آمين
آمين. جزاك الله خير شيخنا، تأذن لي أقرأ أسئلة من الخارج؟
إيه تفضل.
هذه الأسئلة من الخارج، يقول السائل من خارج دولة الكويت، نرجو توضيحا لما نقول فيه في الدعاء وقنا شر ما قضيت.
إيه الشر في المقضي وليس في فعل الله، وذلك جاء في حديث علي في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة، والشر ليس إليك. نعم
نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ما معنى أن الدعاء يرد القضاء، وهل الصدقة تردها أيضا والأعمال الصالحة؟
الدعاء يرد القضاء في حديث في سنن أبي داود، ومعناته أن من قضاء الله وقدره أن فلان من الناس يدعو ربه، وأنه بسبب دعاه يصرف عنه السوء، وأيضا كالأعمال الصالحة أيضا منها الصدقة الذي ذكرتها في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي بصارع السوء، رواه الطبراني وصححه المنذري والهيثمي والعلامة الألباني. فالله يقدر لك أنك تتصدق وأن الله يصرف عنك السوء.
نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، ما وجه الشبه بين الخوارج والكلاب بما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بكلابه للنار؟
يقول الحكيم الترمذي: يكلبون على الناس بأخلاقهم سبا وتفسيقا وتكفيرا. نعم.
نعم. يقول السائل: هل يجوز لعن صاحب المعصية بالتعيين؟
لا لا، التعيين لا تلعن معين، مسلم لا تلعن بعينه. في فرق بين اللعن بالوصف واللعن المعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: لعن الله شاربها وعاصرا. لكن لعن المعين في صحابي كان يعني يكثر شرب الخمر، فحتى لعنه أحد الصحابة، قال: لعنه الله ما أكثر ما يتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما يجوز لعن المعين ولعن الوصف، لأنه قد يكون هناك يعني سبب يوجب رحمة الله له، توبة ومغفرة وحسنات صالحة. وأنا خالطت ناس أقوام سبحان ما عندهم صبر على المسلمين. شوفوا حلم الله عز وجل على عباده، وهذه ما عندهم صبر على المسلمين. هم ما كانوا بعضهم دينين من أول، فما يصبر على الوعي. يقول هذا إما أن الله يهديه أو أن الله يطهر الأرض منه. إن أصبر الله كيف حلم، كيف الله حليم بعباده ويهديهم ويعني يرأف بهم. أنت أيضا أصبر على نصيحة المسلمين مدام ما هم كفار. والصحابة لما بعضهم يعني صار يعني من يتأول في قتله، بعض الصحابة الذين أسلموا أو بعض من كان في الجاهلية وأسلم، يعني عندهم في اصطلاحهم أنهم يقولون لمن تغير من دينه صبعنا، ولا يريدون به خصوص دين الصابعة. هذا في اصطلاح بعضهم. فبعضهم ما يقول جاء يبي يقول أسلمنا، قال صبعنا، لم يحسن أن يقول أسلمنا، فقتله بعض الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قبل أنتم كنتم كفار، الحين الله من عليكم بالهداية، اصبروا على الناس شوفوا مرادهم وقصودهم. أنت قبل نسأل الله عافية الضال، الحين يوم على ما قالوا دينت قمت تكفر المسلمين بالجملة وبالمليارات، تقول للمجتمعات الجاهلية تكفرهم، بدو قاعد مساجد المسلمين معابد جاهلية ومعابد كفر وشرك. خاف الله عز وجل. تبرج يا مسلم يا أخوي، ادعو لها بالهداية، ادعو لها بالهداية. تبي تلعنها بعاد ما يجوز. حديث لعنونهن فإنهن ملعونات مو بصحيح، ضعيف. هات السؤال اللي بعده.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نحكم على جماعة بأنها جماعة أو فرقة، ومتى نستطيع إخراجها من دارة أهل السنة والجماعة؟
اللي على ما أنا عليه وأصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة، واللي خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا من أهل البدع.
نعم. يقول السائل هنا: هل الصلاة خلف الصوف جائزة؟
كان يلبس الصوف في الشتاء عشان البرد جائز، إذا كانت عقيدة وعقيدة أهل السنة الجماعة. وإن كان صوفي الاعتقاد يرى استغاثة بالقبور ويبغض أهل السنة والجماعة ويكفر أهل السنة والجماعة ويقول عنهم وهابية، فلا تصلي معه. نعم.
هذا يعني آخر شيء وصلني من خارج الكويت، وهو طلب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نقترح على فضيلة الشيخ أن يخصص لنا دورة في تفسير القرآن كاملا من أوله إلى آخره.
إن شاء الله، إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. إحنا قد درسنا تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، ودرسنا أيضا تفسير ابن كثير الأصل تام، ما كملنا، بس ما كملنا، لكن بعد ذلك درسنا أيضا الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير، لأنه حقيقة مختصر ما هو مطول، وحافظ على محتوى التفسير يعني بصلب التفسير اللي في كل آية، وهذا درسناه كاملا من أوله إلى آخره ولله الحمد والمنة. بيجيب الله أسباب تدريس بقية أنواع العلوم إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا الغالي.